الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من جوانب الإصلاح العظيمة إصلاح العبادات لتكون مطابقة لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نعبد الله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم. وفي هذه الأيام حج بيت الله الحرام الركن العظيم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا الحج تحدث فيه أخطاء متعددة، وليكون مبرورا لا بد من تنقيته من الإثم والفسوق والعصيان والرفث وأمور الشهوة، وكذلك الجدال العقيم. وكذلك لا يحج بمال محرم، لأن النفقة الطيبة مهمة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك لا تسافر المرأة بدون محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم، رواه البخاري ومسلم. هنالك أخطاء تقع من بعض الحجاج، مثل ترك الميقات بدون إحرام وتجاوزه، وأيضا بعضهم يطبع من حين الإحرام، والاطباع إنما يكون في طواف القدوم فقط، ولا يكون في السعي، ولا قبل الطواف ولا بعد الطواف. وبعضهم كتفه محمرة بلا فائدة، لأنه ليس من السنة الاطباع في عرفة ونحوها. ويظن البعض أنه بمجرد لبس ملابس الإحرام يكون قد أحرم، وهذا خطأ، لأن الإحرام هو عقد القلب على الدخول في النسك، هي نية. وهذا اللباس الذي يرتديه الحجاج تجردا من المخيط الذي هو من محظورات الإحرام. ولكن إذا اضطر الإنسان كمن نسي لباس الإحرام وبقي بثيابه، فإنه يحرم عند مروره من الميقات، ولا يجاوز الميقات بغير إحرام، ثم يتجرد من المخيط في أقرب فرصة ويلبس لباس الإحرام. وبعض الناس يلبون بصوت جماعي كأنهم فرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يفعلون هكذا، يلبي كل واحد بنفسه، تختلط الأصوات وترتفع، ولكن ليست بدايتهم ونهايتهم واحدة. وبعض الناس ينطق بالنية عند إرادة الطواف، كقول: اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط للعمرة، ونحو ذلك، وهذا التلفظ ليس بمشروع. وبعضهم يزاحم ويقاتل عند الحجر ويؤذي عباد الله، وهذا حرام. وبعضهم يقبل الركن اليماني أو يمسح على هذا الركن وعلى وجهه أو على وجه طفله، وهذه بدعة. وكذلك فإن بعضهم يتمسح بمقام إبراهيم وأعمدة الرواق والأبواب والبلاط، وهذه من البدع. وبعضهم يخصص دعاء معينا لكل شوط، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التكبير عند الحجر الأسود وقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين اليماني والأسود. وبعضهم يدخل بين الحجر وبين بناية الكعبة ويخرج من الفتحة الأخرى، فهذا لم يطف بالكعبة كلها، لأن داخل الحجر هذا يعتبر من الكعبة، وله قصة في التاريخ. وبعض الناس لا يلتزم بجعل الكعبة عن يساره، فيكون قد وضع يده مع صاحبه لحماية النساء، فيطوف والكعبة خلف ظهره، أو يطوف والكعبة عن يمينه، وهذا خطأ عظيم. وبعض الطائفين يصيح بالدعاء صياحا يذهب هيبة البيت ويشوش على الآخرين، وبعضهم يكونون كالفرقة وراء القائد يلقنهم بصوت واحد، وهكذا يشوشون أيضا، وهذا ليس عملا مشروعا، يدعو كل واحد وحده ويناجي ربه. وبعضهم يخترق صفوف الطائفين عند مغادرته أو عند دخوله اختراقا يسبب إيذاءهم، وكان ينبغي عليه أن يساير تلك الصفوف حتى يدخل برفق أو يخرج برفق. وبعضهم يقفون يدعون دعاء جماعيا قبل بداية الطواف أو بعد الانتهاء منه أو خلف مقام إبراهيم، وكل ذلك لا أصل له. وبعضهم يشير بيديه عند محاذاة الحجر الأسود، والصواب الإشارة باليمنى فقط. وبعضهم يكرر التكبير عند الحجر والوارد مرة واحدة. وبعضهم يشير إلى الركن اليماني ولم ترد الإشارة إليه. وبعضهم يرمل في جميع الأشواط السبعة ولم يرد الرمل إلا في الثلاثة الأولى من طواف القدوم خاصة. وبعضهن تعتقد أن لبس البياض في إحرامها أفضل، وليس كذلك، وبعضهن تعتقد الأخضر، وهذا خطأ أيضا. وبعض النساء يطفن حول الكعبة وهن حيض، وتخشى أو تستحي بزعمها أن تخبر وليها، ولا يجوز الحائض أن تدخل المسجد تمكث فيه أصلا. وبعضهم يدعو بعد فراغه من ركعتين خلف مقام إبراهيم دعاء طويلا ولم يرد هذا في السنة. وبعض الناس يرمل في جميع السعي ولم يرد إلا بين العلمين الأخضرين. وكذلك فإن بعضهم يخصصون دعاء معينا لكل شوط في السعي ولم يرد هذا. وبعض الحجاج يتركون التلبية في ذهابهم إلى عرفة وفي عرفة، مع أن التلبية في ذلك اليوم عظيمة وتخلط بالتكبير والتهليل كما ورد في السنة. وبعضهم ينزلون قبل عرفة ويبقون حتى تزول الشمس دون أن يدخلوا حدود عرفة، وهذا يفوت عليهم الحج بالكلية. وبعضهم يظن أن السنة الصعود إلى ما يسمونه بجبل الرحمة، وربما طاف بعضهم حول الشاهد والشاخص في أعلى الجبل، وهذه بدعة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عند الصخرات في أسفل الجبل وجعل الجبل بينه وبين القبلة. وبعضهم ينزل قبل أن يصل إلى حدود مزدلفة فلا يقوم بهذا الواجب وهو المبيت في مزدلفة. وبعضهم يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل، وهذا على الراجح هو نهاية وقتها الاختياري، فلا بد أن يصلي قبل نصف الليل ولو كان في الحافلة إذا كان لا يستطيع النزول. وبعضهم يدفع من مزدلفة قبل نصف الليل، وهذا لا يجوز. وبعض الناس يغسل الحصى إما احتياطا أو تنظيفا، وهذه من البدع. وبعضهم يظن أن الجمرات هي الشياطين ويرميها بعنف وحنق وغيظ، وربما رماها بأحذية وقوارير ومظلات، وربما رماها بعض بحلاوة العيد، وأمور مضحكة عجيبة تحدث عند تلك الجمرات، وينسون أن رميها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لذكر الله. وبعضهم لا يتحقق من رمي الجمرة، وبعضهم يوسوس فيزيد، وبعضهم يظن أن الزيادة على السبع خير، والسنة الاقتصار على السبع وعدم الزيادة. وبعضهم يظن أنه لا بد أن تصيب الحصاة الشاخصة، وبعضهم يتهاون في الرمي فيوكل بغير حاجة، وبعضهم يعكس ترتيب الجمرات، وبعضهم يرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وهذا خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس مناسكهم وكان يرمي يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس، رواه الترمذي. وقال خذوا عني مناسككم، وروى البخاري عن ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، ولو كان هنالك رخصة لعلمهم إياها، كما علم بعضهم ترك المبيت للحاجة. وبعضهم أو بعضهن توكل في رمي جمار اليوم الثاني عشر وهي متعجلة وتذهب للوداع وتبدأ بطواف الوداع قبل أن يرمي وكيلها. ولذلك فإن من الخطأ أن لا يجعل طواف الوداع آخر أمره، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يدلنا على الخير، وأن يرزقنا اتباع سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.